إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، إننا مأمورون ومطالبون في هذه الحياة الدنيا أن نكون من الصالحين، فنجتهد في الأعمال الصالحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا حتى نكون من الصالحين. ومن المعلوم أن شرائع الإسلام كثيرة، قد يصعب على الإنسان أن يتتبع كل عمل صالح ليجتهد فيه، ولكن من باب الاختصار وحتى يسهل الله عز وجل للإنسان تتبع الأعمال الصالحة، أن يكرس الإنسان جهوده في صلاح مضغة قلبه وفي صلاح نيته، فإن بصلاح هذا صلاح جميع الأعمال، وإن بفساد هذا فساد جميع الأعمال. وإن من أعظم ما يصلح هذا القلب، بل هو أساس صلاح هذا القلب، هو صلاح النية لله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الناس ليجتهد في أمر الإخلاص لله سبحانه وتعالى اجتهادا كبيرا، وهذا هو الأصل. فقد قال بعض السلف: جاهدت نفسي 40 سنة على الإخلاص. وقال بعضهم: ما كان شيء أشد علي من معالجة نفسي. إلا أن مما يسهل ذا وذاك يا عباد الله أن يعمل الإنسان العمل يرجو بذلك أن يرضى الله عز وجل عنه، كما يعمل الولد البار بوالديه يرجو أن يرضى عنه أبوه وأمه. فإن الإنسان إذا عمل عملا من الصالحات وقد وقر في قلبه أن يكون هذا العمل بمقابل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، كان ذلك مما يسهل علينا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك كثيرا ما يذكر الله عز وجل الأعمال ويذكر عقبها ابتغاء مرضات الله، فإن من عمل العمل الصالح يبتغي بذلك رضوان الله عز وجل، دل ذلك على إخلاصه ودل ذلك على احتسابه الأجر من الله سبحانه وتعالى، ودل ذلك على أنه يعمل العمل يبتغي أجر الله عز وجل، ويعمل العمل وهو يرجو بذلك أن ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. إن مما يدفعنا إلى هذا عباد الله أن نتعرف على هذه الصفة العظيمة، وهي صفة رضوان الله سبحانه وتعالى التي نسمع عنها كثيرا في كلام الله عز وجل، وكذلك في سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووالله لو علمناها حق العلم وتعرفنا على صفة رضوان الله عز وجل حق المعرفة لرأيت الناس يسارعون ولا يبالون بما يلاقونه من التعب ولا من النصب ولا من المشقة في الأعمال الصالحة ولا في ترك ما حرم الله عز وجل، لأن ذلك يقابله رضوان الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، جاء عند أحمد من حديث عتبة بن عبد عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن أحدكم يسحب على وجهه منذ أن يولد إلى أن يموت هرما ليلقى الله عز وجل برضوان الله لحقره يوم القيامة. أعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يوم أن ذكر نوعا من أنواع العذاب هو من أشد أنواع العذاب، وهو أن يتقطع هذا الجلد وأن تتقطع هذه اللحوم وهذه الأعصاب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكرم عضو في الإنسان وهو وجهه الذي فيه كرامته والذي فيه وجاهته والذي فيه ماء حيائه يوم أن يسحب عليه. وذكر عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، بل ذكر عليه الصلاة والسلام أن ذلك العذاب وذلك الأذى لو حصل لابن آدم لأكرم عضو وهو وجهه منذ أن يولد إلى أن يموت، لا يموت وهو شابا ولا يموت وهو كهلا ولا يموت وهو شيخا، ولكن يموت وهو هرما، أي في سن التسعين أو في سن المئة أو فوق ذلك، ولكن ذلك العذاب كله من أجل أن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لحقره يوم القيامة، أي لرى أن ذلك العذاب كله حقيرا بمقابل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. أيها المسلمون عباد الله، إن رضوان الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. ذكر الله عز وجل الجنان، وذكر الله عز وجل الخلود في الجنان، وذكر الله عز وجل المساكن العظيمة في تلك الجنان، وذكر الله عز وجل ما تتضمنه تلك القصور من الحور والعين وغير ذلك من أنواع النعيم. إلا أن الله عز وجل اعتبر رضوانه أكبر من هذا كله وأعظم من هذا كله، فقد جاء عند الحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، وهل فوق ما أعطيتنا؟ أي هل هناك شيء أعظم مما أعطيتنا وأكبر مما أعطيتنا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: رضواني أكبر، رضواني أكبر، أي من كل ما سترونه في جنة الله سبحانه وتعالى. وجاء عند البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما أعطيتنا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى:
هل تريدون شيئا أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربنا وهل هناك شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا هو رضوان الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فرضوان الله عز وجل هو أكبر من كل شيء، لذلك كان الواجب على هذه الأمة حتى يكونوا من الأبرار بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يلاقوا وحتى يدفعوا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يجدوهم بذلك الجزاء العظيم، وهو أن يترضوا عنهم. فما يذكر من صحابي إلا وكان الذي يليق بذلك الذي يذكر ذلك الصحابي أن يقول عليه رضوان الله أو يقول رضي الله عنه: أيها المسلمون عباد الله إن رضوان الله عز وجل إنما ينال بالاجتهاد في صلاح النوايا وكذلك في الأعمال الصالحة وفي الإيمان الصادق. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وهكذا عباد الله، إن من تلك الأسباب التي يرضى الله عز وجل بها على العباد لهي ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان من أهل التقوى، أن إذا قيل له اتق الله أثرت هذه الكلمة في قلبه واهتزت أركانه لها، أن إذا قيل له اتق الله فإن الله يأمر بكذا انطلق إلى ذلك الأمر، وإذا قيل له اتق الله فإن الله ينهى عن كذا انتهى عن ذلك النهي. هذا هو تقوى الله سبحانه وتعالى. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وهكذا عباد الله، إن من أسباب رضوان الله سبحانه وتعالى لهو الولاء من أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود وكذلك النصارى والمشركين بشتى أنواعهم، ومنهم الرافضة والنصيرية وغيرهم من نحى نحو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإن الواجب أن نتبرأ منهم، أي البراءة من الكفار، أن نتبرأ من الكفار، فإن هذا من أسباب رضوان الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيها المسلم الكريم، إياك أن توالي أعداء الله سبحانه وتعالى، ولا سيما من الرافضة ولا سيما من الحوثيين، بأن يميل قلبك إليهم أو أن تثني عليهم أو أن تدافع عنهم، فتكون بذلك من المحرومين من رضوان الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، إن من أسباب رضوان الله سبحانه وتعالى له الصدق مع الله عز وجل في الاعتقاد، والصدق مع الله عز وجل في القول، والصدق مع الله عز وجل في الفعل. قال سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وهكذا عباد الله، إن من أسباب رضوان الله سبحانه وتعالى لهو الاهتمام بكلام الله وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك التحاكم إليه والعمل به والاهتمام بتدبره. فإن الله عز وجل يجيء بصاحب القرآن يوم القيامة والقرآن معه، كما جاء في السنن من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله قال عليه الصلاة والسلام: يأتي القرآن وصاحبه فيقول القرآن يا ربي حله، قال فيحلى فيحلى بحلة الكرامة، ويقول القرآن يا ربي زده فيلبس تاج الكرامة، ويقول القرآن يا ربي ارض عنه فيرضى الله عنه، ويقول القرآن يا ربي زده فيقال له اقرأ وارضى فإن لك بكل آية حسنة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وإن من أسباب رضوان الله سبحانه وتعالى أن يحافظ الإنسان على لسانه وأن يراقب الله عز وجل فيما يتكلم، فإنه إذا راقب ربه جل وعلا فيما يتكلم صار يتكلم برضوان الله عز وجل. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وهكذا عباد الله، إن من أسباب رضوان الله سبحانه وتعالى أن يسعى الإنسان في رضا والديه، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عليهما رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فإياك أيها المسلم أن تسخط والديك فيسخط الله عز وجل عليك، بل الحري بنا أن نسعى جادين في رضا والدينا من الآباء والأمهات، فيرضيان عنا فيرضى الله سبحانه وتعالى عنا. هذه العبادة العظيمة التي يقول فيها ابن عباس عليه رضوان الله: ما تقرب متقرب إلى الله عز وجل بمثل بر الوالدين. وهكذا عباد الله، إن من أسباب رضوان الله سبحانه وتعالى لهو الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا سيما إذا نال المجاهد الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فإنه ينال بذلك رضوان الله سبحانه وتعالى. فيوم أن يرضى الله عز وجل عنه يغفر له كل ذنب عند أول قطرة من دمه، ويوم أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه يرى مقعده من الجنة وهو لا يزال على قيد هذه الحياة في آخر سكرة في عند موته أو قبل موته. ويوم أن يرضى الله عز وجل عنه يزوجه الله عز وجل بثنتين وسبعين حورية، ويوم أن يرضى الله عز وجل عنه يشفع في سبعين من أهل قرابته. أيها المسلمون عباد الله، لما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام أولئك السبعين من القراء، فلما غدر بهم وقتلوا واستشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى، ولكنه نسخ لفظه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل آيات كريمات، وهي قوله جل وعلا عن أولئك الأقوام أنهم قالوا: أن بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. هذا هو مآل الشيطان
الشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى أن يرضى الله عز وجل عنه ويرفعه الله عز وجل في الجنان العالية. وهكذا عباد الله، إن من أسباب رضوان الله سبحانه وتعالى أن يكثر الإنسان من حمد الله جل وعلا وشكره، ولو أكل يسيرا ولو شرب يسيرا. فقد جاء في حديث ابن عمر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهكذا عباد الله، إن من أسباب رضوان الله سبحانه وتعالى أن يسعى الإنسان بنيته أن يرضي الله سبحانه وتعالى ولو سخط عليه الناس، فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك، أما إرضاء الله عز وجل فهي غاية تدرك بما سبق من الأعمال. جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للعبد صيتان، صيت في الأرض وصيت في السماء. قال: فإن كان صيته في السماء طيبا جعل الله صيته في الأرض طيبا، وإن كان صيته في السماء خبيثا جعل الله صيته في الأرض خبيثا. وهذا يوافق حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا من عباده نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء في الأرض. أيها المسلمون عباد الله، لنسعى جادين في نيل هذه الكرامة العظيمة وهي رضوان الله سبحانه وتعالى. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فإن الله عز وجل قسم الناس في هذه الآية إلى قسمين: منهم من يبتغي سخط الله عز وجل شعر أو لم يشعر، ومنهم من يبتغي رضوان الله سبحانه وتعالى. فلنسعى جادين في ابتغاء رضوان الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.